إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، قبل أن ننتقل إلى الكتاب الآخر وهو الحمد لله يتعلق أيضا بكتاب الله جل في علاه، ألا وهو التخيل في التفسير أو قل الإسرائيليات والموضوعات في الكتاب، بسبب قاعدة مهمة جدا ذكرها علامة الشام. هذه القاعدة يرددها علماؤنا ومشايخنا وسيدنا هنا، ألا هي التخلية، صح؟ أو نقول التصفية، فلا بد من تصفية كتب التفسير كما سنبين من الإسرائيليات والموضوعات، وسنبين الأمثلة والنماذج الكثيرة على كتب من كتب التفسير قد ضاعت وضيعت وشوهت أكثر كتب التفسير بسبب هذه القصص المختلطة المصنوعة. قبل أن ندخل في الكلام على الكتاب كمقدمة، لو في أي شيء في ممر من هذا الكتاب تحت أمر، تحت أمر لو إيش رحمه الله، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، هذا أيضا قراءة تفسيرية، هذا صحيح، هذا قراءة تفسيرية، ولكن الاحتمال الثاني أن تكون إيش منسوخة، ولم يعلم أبو هريرة بأنها منسوخة، والذي علم حج على من لم يعلم. مش ثاني تحت أمره، حتى أنا أقول مش من المتكلمين، قل من الذين تسميهم كيفما تسميه، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن النتيجة واحدة، أن هذا لم يبلغ حد التواتر. إيش النتيجة؟ لو قلنا آحاد أو قلنا حديث غريب، فهمني؟ لا مشاحة في الاصطلاح، لكن النتيجة إيش؟ هذا ظن الثبوت والآخر قطع الثبوت، هذه النتيجة التي تبحث عنها. دائما طالب العلم إيش بيفعل؟ ما بيهم هذه المسألة؟ لا ممكن التهويشات، ما أنت يعني طالب العلم المجد ايش اللي بيفعل؟ اي احد عنده تشويش وتهويش وشويه الفاظ يقعد يسكت يكمن حتى ينظر اين النزاع، لب الموضوع فيه. فانت ايش بتفعل؟ خلاص، ليس الاحاد ليس من كلام اهل السنه، من كلام المتكلمين، معك ونقر به، ما في مشاكل. ايش النتيجه؟ هو ظن الثبوت. قلت طب غريب، طب غريب ايش معناه؟ ظن الثبوت. طب عزيز، ايش عزيز؟ معناه ايش؟ النتيجه ايش؟ ظن الثبوت. طب مشهور، ايش النتيجه؟ ظن الثبوت، صحيح ولا لا؟ فيبقى ثمره هذه المساله في ظن الثبوت اننا نقول بقى هل يفيد العلم ام لا يفيد العلم. اما يفيد العمل فهذا قد فرغنا منه، متفق عليه. اما يفيد العلم فهناك نزاع. الراجح صحيح الذي ادين الله به كما قال الحافظ ابن حجر، ايضا ظن الثبوت يفيد العلم كما يفيد العمل. احسن الله. طبعا اذا لم تبلغ حد التواتر فليست من القران، لكن نحن نرد عليه مش كشبه، كتقصير عندنا، اذا لم تبلغ حد التواتر فليست بالقران بكل حال. لكن هما اصاله يقولون طب اين الحفظ؟ يقول لا، الحفظ بسبل كذا وكذا. جيد، شيء ثاني ندخل في الكتاب الثاني. ها طيب، كيف تحكمون على هذا الرجل الطيب؟ ايش؟ لا، أنت استغفر الله، أنت تعلمنا يا شيخ، احنا نحكم عليك أن تدعو لكل شخص فرد قاعد، لا مش للمؤمنين والمؤمنات، قبل ما ينزل كل الإخوة تعرف اسم كل أخ وتكتبه في ورقة
وتدعو له.
هذه لابد أن تفعلها حفظا حفظ على حفظ أخوة. أحمد محمد كان يعني أسماء كثيرة مكتوبة ويدعو له في سجودي صح ولا لا؟ تفعل قول إن شاء الله. أحسن الله لك، وإن شاء الله نرجو من أمثالك أن يستجاب دعوتك. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن المرء على أحمد الله جل في علاه على هذا الكتاب الجليل الكتاب العظيم كتاب ربنا جل في علاه الذي كما قلنا فيه عزنا وفيه شرفنا وفيه رفعتنا وفيه مكانتنا. وإن كتاب الله جل في علاه حق، وإن كتاب الله جل في علاه حقه علينا عظيم وقدره جليل، فوجب على كل امرئ مكلف علم أن شرفه ونجاته وسعادته في هذا الكتاب أن يعرف الكتاب ربنا حقه وأن يقدر الله حق قدره عملا بعموم قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، وقول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا، فالتوقير لكلام الله جل في علاه والتبجيل لكلام الله جل في علاه والتعظيم لكلام الله جل في علاه والأدب مع كتاب الله جل في علاه واجب محتم على كل امرئ مكلف، هو تقدير وتبجيل وتعظيم لربنا جل في علاه، كما أن تبجيل وتعظيم وتبجيل أوامر الله جل في علاه تكون تبجيلا وتقديرا لربنا وتعظيما لربنا جل في علاه. من حق كتاب ربنا علينا عدم الهجران، فقد اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ربه من أمته أنها هجرت هذا الكتاب، فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ولذلك علماؤنا قال لا يجوز ولا ينبغي لعبد المكلف يعبد الله جل في علاه وخلق الوظيفة مهمة وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون إلا وألا يهجر كتاب الله جل في علاه، يحرم عليه هجران كتاب الله. وهجران كتاب الله أنواع كما فصلها علماؤنا، هجران تلاوة وهجران سماع وهجران تطبيق وعمل وهجران قلنا الرابعة غير موجودة أنا أعرف عشان كده سكتت عنها. طيب نرجع، هجران سماع، هجران تلاوة، هجران تدبر وتعبد وتطبيق كلها واحد، هجران أحسنت ولا فض فوق هذا هو هجران الاستشفاء. من وين أخذت هذا؟ لا سيد كلام القيم، الكلام القيم استقام من الأصل الأصيل، وننزل أحسنتم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء معنوي وشفاء حسي، فهو شفاء للهموم والغموم والحزن وشفاء للقلب وشفاء للأبدان أو الله وشفاء للأبدان عندما قرأ عليه الفاتحة كأنما نشط من عقال، ولذلك قال عليه السلام وما يدريك أنها كانت رقية اضربوا لي معكم بسهل. فإذا الهجران حق العبد المسلم المكلف خلق يتعبد الله والواحد الله جل في علاه أن يهجر كلام الله جل في علاه، لابد من أن يطلع على كلام الله جل في علاه قراءة تلاوة مع النظر، ليس التلاوة بدون النظر، قراءة وتلاوة مع النظر، لقول عثمان رضي الله عنه ما ينبغي لي أن يمر يوم أو ليلة إلا وأنظر في كتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أتل ما أوحي عليك من الكتاب. هم مش مصدقين ان في جن وعفاريت ربنا ركبهم ان شاء الله عليهم، هم اصلا مش مصدقين بهذا، لانهم لا يستيقنون في ربهم جل في علاه. سنبين هذه المساله لكن دعنا في السياق حتى ننتهي. فنقول هو هجران التلاوه، قد امر الله بتلاوته ورتل القران ترتيلا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه، اتل ما اوحي عليك من الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله لنا في علاه ويتدارسه بين أصحابه، وكان أجود الناس كما قال ابن عباس الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه القرآن، وعند موته درسه القرآن مرتين ختم عليه معه مرتين. فتلاوة القرآن فائدة ليست بعدها فائدة، وعظيمة ليست بعدها عظيمة، أنت تتلو كلام ربك جل في علاه فالملك يقترب منك كما وصف الإنسان حتى ينطبق فمها الملك على فم القارئ، وأنت كلما قرأت القرآن تذكر ربك فتحوز وتفوز وتحظى عند ربك بهذه المكانة، من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي. من ذكرني في الملأ ذكرته في الملأ هو طيب. أنت تتلو كلام الله الذي علاه كما قال بعض السلف ووردت الآثار، لن تتعبد الله بخير مما خرج من الله جل في علاه. فقراءة القرآن هجران، قراءة القرآن ذم ليس بعده ذم، وهذا الهجران معصية ليس بعدها معصية، لا سيما قد اشتكى من سلم من ذلك إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فلابد لورد أن يقرأه المرء، وأنا أقول لا تكثر بل كن مستقلا، لكن الديمومة هي الأهم لا الإكثار ولا القلة. ترى الرجل يجلس في رمضان يختم كل 4 أيام أو 3 أيام بعد رمضان، الحمد لله السلام عليك يا رمضان جزاك الله عنا خير الجزاء، قد جعلتنا نتوافق مع كتاب الله، وبعد ذلك لا قراءة، وهذا لا يصح. أنا أقول حتى في رمضان إن كنت لا تتطاقر وتتعب كن كما كنت قبل رمضان فكن بعد في رمضان وبعد رمضان، لكن المهم ألا تنقطع هذه التلاوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كما في الصحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله، كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وكان أحب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوم، وإن قد، ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، يا عبد الله لا تكن كفلان كان يكون الليل ثم تركه. فعلى المرء أن يداوم. أنا أقول لو تقرأ 10 آيات صباحا و 10 آيات مساء وتستديم على ذلك أفضل لك، ولا تكسر حتى لا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. فعليك بقراءة القرآن ولا تتركه، لأنه جران قراءة القرآن معصية ليس عندها معصية. الثاني قال الله، الهجران الثاني قلنا أيضا تفسير الهجران إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجران السماع. فأنت لابد أن تشنف آذانك بكلام الله جل في علاه، تجد المتعة وأنت تقرأ، والمتعة الأقوى والأكثر عند السماع، لا سيما إذا رزق الله وحب أحدا من عباده صوتا نديا تشنف أذنك عندما تسمع هذا القرآن، يلعب بقلبك إن صح التعبير، أو يدخل في قلبك وترى عينك تدمع وأنت تجلس دون أن تشعر، تتلذذ بحلاوة الإيمان بسماع كلام الله الذي علاه. ألم يأتكم نبأ أبي موسى الأشعري عندما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب من حلاوة صوته وهو يقرأ، ثم بعدما انتبه أبو موسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل قد أوتي مزمارا من مزامير داود، فقال يا رسول الله لو علمت أنك كنت موجودا لحبرته لك لذدت إيش حلاوة ونداوة في صوته، أنا أقرأ ليتمتع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن لابد من مساحة الأذن أن تتعبد لنا في علاه. قد تعبدت بالعين عند النظر، وتعبدت باللسان عند التلاوة، عليك أن تتعبد بالسمع بالأذن، تتعبد الله بالأذن. هذه شكر لله، أنت ما من جزئية من أعضائك إلا وهي مخلوقة لله جل في علاه، فعليك أن تحمد الله على مثل هذه النعمة. فحمد الله وشكر الله جل في علاه على هذه النعمة، نعمة الأذن، أن تسمعها ما يرضي الله جل في علاه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هذا من التوفيق والتسديد، عبد موفق مسدد من أكثر من سماع القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وأنا حتى الآن لسه ما جاء الشاهد، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإن أحببته هذا الشاهد كنت سمعه الذي يسمع به. يعني إيش سمعه الذي يسمع به؟ حلول نعوذ بالله، الله فوق السماء على الرحمن على عرش استوى. لكن قال في التفسير الآخر حديث بحديث ليست من أذيات أنفسنا بفضل الله، الحديث الآخر يفسر هذا الحديث، قال فبي يسمع بتوفيقي وبتسديدي، فلا أسمعه إلا ما يرضيني، فيؤجر على ذلك ويرتقي عندي. فأنت بذلك إذا أكثرت السماع علمت أنك كنت عبدا موفقا مسددا من قبل ربك جل في علاه، فتح لك أبواب الخيرات. فقرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى إذا وصل وبلغ قول الله تعالى، حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يوم إذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكلمون الله حديثا. قال فنظرت إلى عين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تدرك، أو قال نظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تدريفان. فهذه دلالة على الإنسان نفسه الذي أنزل عليه القرآن يحب أن يسمعه من غيره. الهجران الثالث هجران التطبيق، وهذا ما 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 يعني ما نجا منه واحد، يغفر الله لنا، نقرأ الآيات صباح مساء ونخالفها صباح مساء، لولا ستر الله علينا ولولا رحمة الله بنا ولولا وجود الله لنا في علاه، ولولا علمه بضعفنا وغلبة الشهوة وغلبة الشبهات علينا لهلكنا ورب السماوات. فالتطبيق كانوا يتعلمون ليطبقوا، ما كانوا يتعلمون للعلم، وأكثرنا يتعلم للعلم، والعلم وسيلة وليس غاية، حتى تعلم الدنيا بأسرها. وإن كنا ليلا غار نقول الأمة لن ترتقي إلى المنزلة التي تبوأتها في مدة وليدة من عمر الزمن إلا بالعلم. فالعلم وسيلة إلى ذلك وليس غاية. العلم وسيلة إلى أن توحد ربك جل في علاه. العلم وسيلة حتى تكون ذليلا لربك جل في علاه. فالعلم ليس بغاية بحال من الأحوال. هم علموا ذلك، علموا أن العلم ليس لذاته مطلوبا لكن لغيره، وهو وسيلة إلى أن ينفع العبد ذاته بأن يتعبد الله تعالى حق التعبد ويوحد حق التوحيد دون ما يشوبه أدنى شرك. فلذلك كانوا يتعلمون للعمل، يذهبون إلى السماء ليقرؤون الآية فيرجعون يعلمون أحكامها وما فيها ويرددونها، ثم ذلك يطبقونها وليل نهار يقومون به. أما هو قانت آناء الليل قائما وساجدا يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هنا امدح العلم لأنه قد طبق آناء الليل وآناء النهار، فأنت تتعلم هذه الأحكام لتطبقها. فكانوا يفعلون ذلك 10 سنوات أو 8 سنوات يحفظ فيها عمر وابن عمر البقرة، لما كل حكم من هذه الأحكام يطبقها. جاء العربي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول أنا طالب علم، يقول الله أرسلك إني مشدد عليك بالسؤال، حتى ذكر له الصلاة والصيام. قال هل علي غيرها؟ قال لا. قال والله لا أزل. هذه تستنبط منها فقط ما جاء إلا ليعمل، وما جاء ليتعلم للعلم، جاء يتعلم حتى يطبق. ولذلك كثير منا يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطبقها ولا يعمل بها. رحم الله الثوري ورحم الله الزهري عندما قال يا أهل الحديث اتقوا الله، أدوا زكاة ما عندكم. زكاة ما عندكم من إيش؟ فقراء أهل الحديث ما عندهمش دراهم ولا دنانير. الإمام مالك يقول لا يبلغ هذا العلم غني، فطوبى للفقراء ورحمة الله على الأغنياء إن لم يستطيعوا أن يتعلموا. فلذلك قال يا أهل الحديث أدوا زكاة ما عندكم، يعني من الحديث على كل 40 حديثا أن تعملوا بإيش؟ بحديث واحد. وسيأتي في السنن الفعلية كيف كانوا تتقطع أوصالهم بحديث لم يعملوا به، وجابوا الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا يحدثون بالحديث ويعملون به. حتى أن بعضهم كان يتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العضو، وأن الله يعطي كل عضو حتى الفرج بالفرج، إذا أعتق عبدا ما تكلم فيه حتى عمل ثم ربح ثم اشترى عبدا ثم أعتق ثم جلس بين الناس يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل العتق. وهذا سيأتي قريبا. غرض المقصود كانوا يتعلمونه ليعملوا لتطبيق هذا العلم، وهذا الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العربي واخذ بخطام الناقه يا محمد بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. قال متى الساعه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سنه 2500 او 2300. صح كده كذب وافتراء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا قال له عندما ترى فلان او ترى كذا تكون الساعه. ماذا قال له؟ ما اعددت له. اذ المراد من هذا ان تعلم ما تفعل. اذا الجانب الثاني جانب الاحكام والتطبيق، نسأل الله جل وعلا أن يكون حظنا من التطبيق أوفر الحظ والنصيب. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يطبق كل أحكام القرآن. الثالث، هذا الثالث. الرابع هجران الاستشفاء، كما قال الأخ الكريم أن تستشفى بالقرآن. فقال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وينفث في يده الشريفة ثم يمسح بهما الجسد. فإذا حق كتاب ربنا علينا عدم الهجران. ونقف عند الهجران الثالث وهو هجران الأحكام، فنقول وحق كتاب ربنا علينا أن نعلم الأحكام التي تضمنها هذا الكتاب ثم نطبق هذه الأحكام، لكن علمنا بهذه الأحكام لا يكون إلا بعد تعلم وتدبر وفهم مراد الله. لأن الله قد يقول القول يريد به التحريم أو يريد به الكراهة أو يريد به المنع أو يريد به الجواز. لا يعلم أحد مراد الله جل وعلا حتى يفتش عمن علم مراد الله جل وعلا فيأخذ عنه. وأنت لا يمكن أن تعلم مراد الله. لما لا تعلم مراد الله أنت أصالة؟ لأنك لم ترى الله، هذه واحد، صحيح ولا لا؟ ولأن صح ولا لا؟ أنك لم ترى الله لما في علاك، أن الله لم يكلمك، صحيح ولا لا؟ أنت أصلا حتى لم ترى الذي رأى الله لما في علاك، ولم تكلم من كلمه الله لما في علاك، صحيح ولا لا؟ فأنت لن تصل بحال من الأحوال إلى معرفة مراد الله إلا عن طريق القناة التي فتحها الله لك، الشرعية التي تستطيع أن تأخذ عنها، ألا وهي وسيلة الإسناد إلى من؟ إلى من نزل عليه الوحي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تعلم مراد الله بتبيان رسول الله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى أكمله لتبين للناس ما نزل إليه. فأنت لابد أن تذهب إلى المقصود، تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم مراد الله، حتى تطبق أحكام الله التي علاه. وهذا يجرنا إلى أهمية تفسير كلام الله التي علاه، إلى أهمية إطلاع على مفهوم أو فهم مراد الله جل في علاه. وأنت إذا قلت التفسير فقلت أهمية التفسير، لأنني لن أهجر كتاب الله تطبيقا، فلابد أن أتعلم التفسير. فالتفسير له طرق، وأفضل هذه الطرق وأروع هذه الطرق وأسد هذه الطرق وأقصر هذه الطرق وأأمن هذه الطرق تفسير القرآن بالمقصود. تفسير القرآن بالمقصود، وتفسير القرآن بالمقصود على أنواع ثلاثة. تفسير القرآن بالقرآن، وهذا لا يناله إلا الجهابذة، وهذا الذي فعله ابن مسعود الآن لما قال: قل يا عبادة الذين آمنوا لا أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال إن شاء أخذها من آية أخرى، صحيح ولا لا؟ لما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال له أبو بكر: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس ذلك، أما سمعت قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك. هذا تفسير إيش بإيش؟ ها؟ كيف تفسير القرآن؟ هذا النوع إيه؟ هذا يعتبر تفسير القرآن بقرآن، وتفسير القرآن بإيش؟ بسنة. القرآن بقرآن وتفسير القرآن بسنة. فقال: اسمع قول العبد الصالح: لا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا تفسير القرآن بالمقصود، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالقرآن يفيد المتدبر الذي دقق النظر، يجمل القصة تكون مجملة هنا وتفسر هنا، الأحكام تكون بالإشارة هنا وفي التصريح في مكان آخر. الغرض المقصود المأثور أيضا تفسير القرآن بالسنة، كما قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزيادة هي النظر لوجه الله الكريم. والأمثلة على ذلك كثيرة، نحن فقط نعطي إشارات حتى ندخل في العمق. فإذا تفسير القرآن لحاجتنا إليه نأخذ التفسير المقصود. فإن لم نجد من القرآن بالقرآن أو السنة، ولم نجد يعني لم نطلع، وإلا قد يوجد ونحن لا نعلم، نذهب إلى الطريقة الثالثة، ألا وهي مقصور أيضا ها أقوال الصحابة، لأن هم الذين هؤلاء الذين تربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس باللغة وبمواقع نزول الآيات وأسباب النزول وكل هذه الأحكام. فنأخذ بتفسير الصحابة، فلذلك نسلم إذا وصلنا بهذا التفسير مع المأثور لهؤلاء فقط. لكن بعض الكتب أو كثير من الكتب التي اهتمت بالشروحات شرح كلام الله بالتفسير قد أدخلت ما يشوب ويشوه صورة التفسير، بل يزعج كثير من المشغلين بهذا العلم الجليل، أدخلوا القصص والبواطين والأحاديث الموضوعة والإسرائيليات. ولذلك نحن نقول سنسلم عندما نقرأ كتاب ربنا، سنسلم عندما نطبق أحكام كتاب ربنا الذي في علاه. وكيف نصل إلى ذلك؟ نقول عندما نعلم مراد الله بالمأثور، نعلم مراد الله من الله أو من رسول الله أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، إذا كنا سنعلم ذلك ونسلم، لكن لابد أن تعلم الشر في داخل هذا التفسير المأثور بالكتب الكثيرة التي عجت أو يعني أقحمت في هذا الكتاب كثير من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات. فهذه عقارب وحيات، فكل رجل غر أو كل طالب علم أو كل مبتدئ غر لا يستطيع أن يعلم ويفرق بين العصفور وبين العقرب، تلدغه فيموت، يأخذ الحديث يحسبه عليه وسلم، فيعني يأتي بالأحكام الكثيرة تترتب على مثل هذا الحديث الموضوع، ويقول قد أساء ولم يحسن وقد ضيع نفسه وهو لا يدري من جهل. فلذلك لابد من إيش؟ من الطب الوقائي، لابد من التحصن، صحيح، حدود وحمى حتى لا نقع بمثل هذا. وهذا لا يأتي بحال من الأحوال حتى نتعرف على الإسرائيليات والكتب التي ضمنت الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة الباطلة التي حشى بها كثير من المفسرين في كتبه. من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتواطيه، ومن لم يعلم الشر من الخير يقع مثل هذا الشر يقع فيه. فلذلك لابد ان نعلم الاسرائيليات الموجوده في الكتب والكتب التي ضمنت هذه الاسرائيليات ولما دخلت هذه الاسرائيليات في كتب التفسير، هذا الذي سندرسه باذن الله. بدايه فقط نبين ونشير الى الدخول في الكتاب الاسرائيليات. ما معنى الاسرائيليات؟ الاسرائيليات جمع اسرائيليه نسبه الى بني اسرائيل، واسرائيل هو يعقوب عليه السلام واولاده والنسل الذين بعده، هذا معنى هذا اسرائيل ومن بعده من اولاده. فبنو اسرائيل نسبوا الى اسرائيل يعقوب، ثم بعد ذلك توالت الانبياء وتوالى بنو اسرائيل الى ان وصلوا الى موسى. فعلم عندما تقول بنو اسرائيل ينطبق الكلام على من؟ على موسى عليه السلام. فاصبح اليهود من باب قولهم ان هدنا اليه سموا ايضا بيهود. فاليهود او بنو اسرائيل اذا ذكر عندك علمت انهم قوم موسى. ثم بعد ذلك جاء عيسى عليه السلام ايضا لبني اسرائيل، لكن الذين اتبعوا موسى عليه السلام كانوا يهودا، واما الذين اتبعوا عيسى عليه السلام سموا بالحواريين النصارى، سموا بالنصارى. هؤلاء لهم كتب معتمده عندهم يعملون بها، يستقون الاحكام والاداب والاخلاق والمواعظ وايضا تطبيق الاحكام. هذه الكتب، اول هذه الكتب التوراه كما قال الله تعالى ان انزلنا التوراه فيها حكم الله الى اخر. وقال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من التوراه من الكتاب ومهيمنا عليه. لا، في سوره ال عمران ذكر التوراه تصريحا. ثاني آية في سورة آل عمران نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب من التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق موسى بس ولا أحد أبو معاذ هذا قبل آخر الآية. طب جيد، آية كريم وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وأنزل التوراة والإنجيل، فالتوراة هو الكتاب المعتمد عندهم، هذا الكتاب الذي مدح الله في فعله، الكتاب النقل الذي لم يحرف، لكن التوراة في أيديهم الآن كلها محرفة، فيها السد وفيها الأباطيل وفيها البواطيل وفيها الأكاذيب، فيها القصص المختلقة والمصنوعة وفيها الأكاذيب الكثيرة. وأيضا الكتاب الآخر التلمود ايضا ده معتمد كالتوراة. التلمود هذا يعتبر هو التوراة الشفهية، هي بعض مواعظ واصول خلقية وتعاملية قالها موسى عليه السلام لمن؟ لبني اسرائيل، فخافوا عليها من الضياع لانها لو كانت في الصدور دون ان تكون في السطور تموت مع من مات، لا سيما اذا كان في ضعف همة لطلب العلم، فلذلك دونوها، دونوا التلمود، فهذا هو التوراة الشفهية، ايضا ياخذونها من هذا الكتاب. والثالث هو الانجيل بانواع الانجيل. هذه هي بالنسبه للكتب المعتمده عند بني اسرائيل. هذه الاسرائيليات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضحها، الحمد لله ما ترك لنا شيئا الا ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني اسرائيل ولا حرج، ثم قال ولا تكذبوا عليهم، فمن كذب عليهم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني تحدث عن بني اسرائيل الذي لا تعلمون انه كذب، يعني لو علمتم انه كذب فقد كذبتم علي، ومن كذب علي فقد ومن تعمد الكذب علي تبوأ مقعده من النار. مفهوم الحديث اردده مره ثانيه، قال حدثوا عن بني اسرائيل هذا مطلقا، ثم قيدها بعد ذلك قال ولا تكذبوا علي فمن كذب علي متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار. فهذا تقييد احمد السلام، فسر لي هذا الكلام كيف يكون اطلاق وتقييد ورا بعض. نعم، أطلق التحديث عن بني إسرائيل ثم أيوة قيد بإيش؟ ولا تكذبوا عليه، يعني لو علمتم أن هذا كذب لا تحدثوا. طيب، هذا يجرنا إلى أن نقول أن الأحاديث عن بني إسرائيل أو الإسرائيليات تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما علم يقينا أنه حق وصدق، فهذا نقبله ونعمل به وننشره، جاء من شرعنا ما يصدقه فهذا نقبله ونعمل به وننشره. مثل إيش؟ مثل تعيين اسم الخضر، القصة في موسى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرأ حتى أبلغ وجه الشاهد. الوجه الشاهد من الآيات فوجد عبدا من عبادنا سماه الخضر، ما سماه، سماه بني إسرائيل الخضر في التوراة مسمى بالخضر، وعندنا في حديث في الصحيح عن ابن عباس أن السلام سماه إيش؟ الخضر. فهذا صدق ولا غير صدق؟ فإذا أخذ من هؤلاء نعمل به ونقبله وننشره بين الناس. هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما علمنا يقينا أو غلب على الظن، وهذه مهمة جدا، ما علمنا يقينا أو غلب على الظن أنها من البواطين، فهذه لا يجوز أن نقول هذا، أن نتلوها أو ننشرها إلا بيانا لإيش؟ لعطبها، وبيانا لأنها كذب وافتراء. مثال ذلك، ففي كثير قصة يوسف عليه السلام قالوا أباطيل وأكاذيب أنه حل، يعني أستغفر الله، أنا أتكلم عن النبي، يعني افتروا على يوسف عليه السلام كيف هم بالمرأة وكيف اقترب منها وكيف كان فيقع عليها، نعوذ بالله من الأكاذيب. وعندنا الحمد لله كتابنا إيش يمحو هذا، قال لولا، ولقد همت به وهم بها لولا، وقد درسنا لولا في النحو، لولا إيش لولا؟ هذه من أدوات الشرط التي تجزم فعل دون فعلين، وهي لولا حرف امتناع لإيش؟ للوجود. والله ما زالوا نائمين. ها؟ لا امتناع يا بابا، انت مرتين ورا بعض قلت أداء ولا ها؟ غير جازمة. قلنا أدوات إيش؟ شرط لا تجزم، أدوات شرط لا تجزم. وأنا قلت في الوسط أدوات شرط جازمة لكن تجزم فعل واحد، كنت ماشيين زي ما المواد بتروح، ما ينفع طالب علم لابد أن يتعقد ويسمع. طيب، فقلنا أدوات شرط ليست بجازمة لكنها إيش معناها؟ حرف امتناع للوجود. امتنع الهم من يوسف بامرأة العزيز بوجود برهان الله الذي علاه، صحيح ولا لا؟ فهم يقولون هو فعل وهم واقترب وتكلموا حتى على الجماع، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك نرد عليهم بقوة ونقول هذا كذب وهذا افتراء، كما قالوا إن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض فتعب فارتاح يوم السماء يوم السبت، هذا كذب والعياذ بالله وافتراء وتنقيص من فضل الله الذي علاه. عندنا من كتابنا من يرد ويصفع هذا الكلام، ايش هو؟ خلقنا السماوات والأرض وما بينهما بستة أيام أكملوا وما مستنا، واللغوب هو التعب والعياء. طب دي صفة ايش؟ وهذه الصفة تعتبر صفة اسمها ايه؟ مسماها سلبية، صحيح؟ كيف ننفيها عن الله؟ بإثبات الضد. يبقى نقول ان الله جل وعلا قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة ايام وما مستنا من لغوب، من اعياء، من تعب، لكمال قوته، لكمال قدرته، لكمال عزته، لانه النفي المحض ليس بكمال، لابد ان تثبت كمال الضد، ماشي؟ فهذه نرد عليهم بهذا ونقول هذه أكاذيب. الثالثة، القسم الثالث، قس لا نعلم ولا ندري أصدق هو أم كذب. فهذا يمكن أن يذكر، يمكن أن يذكر دون حرج ودون بيان للناس أنه إيش يعتمد، كما قال السلام محدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، فهذا يدخل تحت العموم، وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن بعض العلماء لهم ضوابط كشيخ الإسلام تيمية يقول وأكثر هذه الإسرائيليات لا نفع فيها، يعني المسكوت عنها الذي لم يظهر من شرعنا أنها كذب قال لا نفع فيها، أكثرها لا نفع فيها لا في دين ولا في دنيا، وإن كنت لا تنتفع بها لا دين ولا دنيا الأولى لك أن تبتعد عنه. لكن قول الإسلام محدثه عن بني إسرائيل هذا الأمر أمر الإيش؟ أمر الإباحة ولا استحباب ولا يمكن أن يكون وجوب بحال من الأحوال، فهذا أمر للإباحة. يعني بمعنى لو حدثت عن بني إسرائيل بقصة سمعتها من كعب الأحبار أو من غيره، حدثت عن بني إسرائيل بقصة لم يأتي الشرع بأنها من الأكاذيب ولا البواطين، ولم تعلم كانت صادقة أو غير صادقة، لا شيء عليك ولا عتب عليك، لكن الأولى والأحرى والأفضل أنت لك في كتاب ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم إيش؟ غنية، وكلام الصحابة غنية، لا سيما وأن سلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ التوراة وينظر فيها قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على الموضوع أيضا ومعنى الموضوع وحكم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل بعمق الباب والإسرائيليات ومن الذين ترأسوا باب الإسرائيليات ومن من الصحابة الذين كانوا يأخذون عن بني إسرائيل ويقصون القصص عن بني إسرائيل. هذا إن شاء الله الأسبوع القادم